أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. ذكر في الفصل الخامس المعنون بعنوان فظيعة كيف اشتبه الأمر على السيد السند قدس الله نفسه مع نمو رتبته في التحقيق وكونه من المحدقين بعرش التحقيق، ما لم يخف على علماء البلاغة من قبيل عبد القاهر الجرجاني والسكاكي ظاهرا والتفتازاني. فهؤلاء ذكروا في مسألة تعريف المسند والخبر أن من المعاني المقصودة لتعريف الخبر حصر الخبر في المبتدأ، أو بيان ظهور اتصاف المبتدأ بالخبر، أو بيان اتحاد حقيقة المبتدأ والخبر، من قبيل قول الشاعر أنا أبو النجم وشعري شعري، أو فلان هو الحامي الذمار أو البطل المحامي. فإن هذه الأقوال قد يقصد بها في بعض الموارد ظهور الاتصاف بالوصف أو حصر الخبر في المبتدأ، كما لو توهم زيد البعض أن زيدا وعمرا كليهما شاعر فيقال زيد الشاعر، فهنا قصر إضافي أي قصر للشعر في زيد بالإضافة إلى عمر، وقد يراد به القصر المطلق. أو مثلا بيان المعهود، وذلك من قبيل ما لو علمنا بوجود انطلاق ومنطلق ولكننا جهلنا من هو فيقال زيد المنطلق، فالمقصود هنا بيان من اتصف بصفة الانطلاق. وقد لا يراد العهد ولا ظهور الاتصاف ولا الحاصر، وإنما يراد بيان الاتحاد. ويقول الجرجاني أنه هذا يكون من قبيل ما لو أردت أن تبين حقيقة شيء ما، فيقال إن أردت أن تعرف حقيقة شيء من الأشياء معين طبعا بحسب الفرد فعليك بفلان، كما لو قيل زيد هو البطل المحامي، كما لو أردنا أن نعرف مفهوم البطل المحامي ما هو البطل المحامي فيقال زيد البطل المحامي. فها هنا يراد الاتحاد بين الطرفين، بين المبتدأ والخبر، وهذا هو ما يكون من قبيل الجزئي جزئي أو زيد زيد أو الإنسان إنسان. إلا أن علماء البلاغة يذكرون هذا في مورد تعريف الخبر بالألف واللام، فيشترطون في إثبات هذا المعنى الأخذ بهذا الأسلوب وهو التعريف، إلا أن علماء الحقيقة والفلاسفة لا يشترطون مثل هذا في القضايا، فيقولون أنه قد يقصد بالحمل الاتحاد بين الطرفين بهذا المعنى، فهذا هو حمل الشيء على نفسه. إلا أن الإنصاف أن ما ذكره علماء البلاغة ليس له ربط بما كان السيد السند بصدده، فإن السيد السند لم يناقش في صحة الحمل بهذا المعنى، فلا يحتمل في حقه قدس الله نفسه أن يكون قد أبطل قول الشاعر لله أنا أبو النجم وشعري شعري أو ما يفيد هذا المعنى، بل كان السيد السند بصدد مطلب آخر، وهو أنه لا يشترط في الحمل التعدد في الطرفين، لأن مفاد الحمل ليس إلا الاتحاد، والاتحاد لا يقتضي تغاير الطرفين، هذا ما كان السيد السند بصدده، ولا يعني يظهر من كلمات هؤلاء ما يتنافى مع مطلب السيد السند حتى يستشهد بكلامهم عليه. والعبارة واضحة وهي مربوطة بمطالب علم البلاغة فلا شأن لنا بها. ننتقل إلى الفصل التالي وهو هداية تنبيهية ودراية تحديقية. السيد السند على الله مقامه له قرين في عصره وهو المحقق الدواني، وكانا متعاصرين، وكلاهما من المحققين ومن أكابرهم، وبينهما سجال في أكثر من مبحث، فدار بينهما السجال فيما نحن بصدده. المحقق الدواني، يقول المحقق الزنوزي، أنه خلط أمرا حسنا وآخر سيئا، عسى الله أن يغفر له. أما الأمر الحسن فإنه وافق الزنوزي في أنه لا بد من المغايرة ولو اعتبارا بين طرفي الحمل وحاشيتيه، الموضوع والمحمول، فلا يعقل انعقاد الحمل في أمر واحد من دون أدنى تفاوت بين طرفي الحمل المتعلق بذلك الأمر. فما ذكره السيد السند أنه يكفي تغاير الالتفات وتعدد الإدراك مع وحدة المدرك، هذا الكلام ليس بصحيح، والمحقق الدواني أبطل هذا المعنى وفاقا للمحقق الزنوزي على الله مقامه، واستجاد المحقق الزنوزي هذا الكلام منه. إلا أنه يشير فيما بعد إلى مطلب آخر يعلق عليه المحقق الزنوزي، وهو أن الحمل في قولك زيد زيد أو الإنسان إنسان، هل هو حمل أولي بقول مطلق أو يمكن أن يتصور على وجه آخر؟ هذا مطلب آخر يتعرض له المحقق الزنوزي فيما بعد، لكنه يقدم ما استصوبه واستجاده، وهو ما يتعلق بعدم كفاية تعدد الالتفات لو سلمنا بإمكانه في انعقاد الحمل وصحته، فهذا المقدار من كلامه تام. لكنه، أي المحقق الدواني، ذكر في خلال كلامه أن الالتفات لا يمكن أن يتعدد ولو فرضنا تعدد أسبابه، فلا بد أن نفرض انتفاء الالتفات الأول وحدوث التفات ثاني. قال: لو كنا ملتفتين إلى معنى فسمعنا سببا مما ينبه النفس إلى ذات المعنى، فإنه يرتفع الالتفات الأول ويحصل التفات ثان، هذا لو قلنا بتأثير السبب الثاني في حدوث الالتفات، لا أن الالتفات الأول قد استمر وتوارد عليه السببان، ولا أن لكل سبب التفاتا خاصا، وذلك لأنه لا يعقل أن يتعدد التفاتان أو أن يحصل التفاتان لنفس واحدة في زمان واحد إلى معنى واحد. فأورد عليه السيد الخنساري جمال الدين قدس الله نفسه، السيد الخنساري المحقق الخنساري السيد حسين أبو جمال الدين، وهو المعدود من العباقرة حتى سمي بالعقل الحادي عشر لشدة ذكائه وتوقد ذهنه قدس الله نفسه، قال أن إنكار حصول التفات النفس عند تعدد أسباب الالتفات أمر يعد مكابرة، فإننا نجد أننا إذا التفتت أنفسنا إلى معنى فحصل عندنا سبب آخر يوجب الالتفات، كما لو سمعنا لفظا يدل على ذلك المعنى، فإن التفاتنا الأول لا يزول بل هو مستمر، ولا معنى لإنكار سببية السبب الثاني. فإما أن يقال بتوارد السببين على التفات واحد وهذا يوجب اجتماع علتين على معلول واحد، أو تخلف إحدى العلتين وكلاهما محذور، أو يقال بحصول أثر لكلا السببين وهو الالتفات الأول المستمر والالتفات الثاني الحادث، وهذا هو المطلوب، لأن الكلام في إمكان تعدد الالتفات في زمان واحد إلى معنى واحد، أو يقال بأن الالتفاتين مع تعددهما تعلقا بمعنى واحد وهذا أيضا مطلوب أو يوافق المطلوب. فعلى كل التقديرين الأخيرين يصدق المدعى ويتحقق المطلوب، وعلى التقدير الأول يرد المحذور. فإذا هذا شاهد على صحة ما ادعاه السيد السند من أنه يمكن أن تلتفت النفس إلى معنى واحد بالتفاتين. فإن قلت أن التفات النفس الثاني استجابة للسبب الثاني موقوف على مضي زمان تلتفت فيه النفس إلى سببية السبب الثاني، قلنا نفرض الكلام عند انقضاء ذلك الزمان مع بقاء مع التفات النفس الحادث أولا، فإما أن يزول الالتفات الأول وهذا أمر خلاف الوجدة، وإما أن يقال ببقاء الالتفات الأول وحدوث التفات ثان وملتفت ثان، وذلك الملتفت هو عين الملتفت إليه أولا، فهذا يوافق مطلوبا، لأن تعدد الالتفات ولو أوجب تقيد المعنى بحيث يكون بين الالتفاتين تباين في المتعلق من جهة، إلا أن الذات واحدة، فهذا هو مطلوبنا، وهو أنه التفتت النفس في نهاية الأمر إلى معنى واحد بالتفاتين. وإن كان تعدد الالتفات يوجب تعدد المعنى لكن بحيث لا يسلم وحدة الذات، فيجتمع في نهاية الأمر التفاتان إلى أو في معنى واحد. وإما أن يقال بأن السببين لم يوجبا إلا تعدد الالتفات، وهذا عين المطلوب بشكل واضح. وقال المحقق السيد الخنساري قدس الله نفسه بأن هذا يوافق الوجدان وخلافه يخالف البرهان، والقول بأن السبب الثاني لا أثر له لسبق تأثير السبب الأول يقول هذا مكابرة، لأنه لا يشترط في تأثير السبب خلو المورد عن سبب مماثل إلا على وجه المكابرة، وهذا أمر غير مقبول. هذا ما ذكره المحقق الخنساري قدس الله نفسه الزكية. نقرأ هذه العبارة حتى نلاحظ تعليق المحقق الزنوزي. قال إن بعض أجلة المتأخرين المعروفة بالمحقق الدواني أنار الله برهانه لما أراد استكشاف حقيقة هذا الحمل قد خلط أمرا حسنا وآخر سيئا، فأصاب في أن التفاتين من نفس واحدة لا يتعلق في زمان واحد بشيء واحد لا تغاير فيه ولا تعدد ذاتا ولا اعتبارا، ولكنه أخطأ مع ذلك في أصل حقيقة هذا الحمل، أي في بيان ما هي طبيعة هذا الحمل وحقيقته ومفهومه، وسنذكر سر خطائه، والآن نريد أن نبين ما أصاب فيه. قال موردا على نفسه: لا يقال ما ذكرتم أو ما ذكرته من عدم اجتماع الالتفاتين من نفس واحدة مصادم لما تقرر من أن معنى الدلالة اللفظية أنه كلما ارتسم في الخيال لفظ التفتت النفس إلى معناه، فإن النفس إذا كانت ملتفتة إلى معنى وسمع في هذا الحال لفظا دالا عليه أي على ذلك المعنى تلتفت لا محالة التفاتا آخر إلى ذلك المعنى قضاء لدلالة اللفظ، فقد اجتمع التفاتان إليه أي إلى المعنى. لأننا نقول لا يقال هذا القول، لأننا نقول إذا سمع اللفظ يلتفت إليه فينقطع الالتفات إلى المعنى أي الالتفات الأول حتى يسمع اللفظ ويتذكر وضعه لهذا المعنى إجمالا أو تفصيلا ثم يلتفت إليه فقد انقطع الالتفات الأول، أي أن النفس لا تستطيع أن توفي اللفظ حقه في الدلالة إلا إذا التفتت إليه، فإذا التفتت إليه غفلت عن المعنى، فيكون التفاته الثاني بعد الالتفات إلى اللفظ التفاتا مباينا للالتفات الأول، فزال التفات وحصل التفات آخر وحدث التفات آخر بعده. هذا كلامه قدس سره الشريف. لكن الإنصاف أن هذا الكلام منه أعلى الله مقامه أي من المحقق الدواني ممنوع، لأنه لا يشترط في التفات النفس إلى اللفظ غفلة النفس عن المعنى. فإن قلت إذن يلزم من ذلك أنها إذا التفتت إلى اللفظ فإما أن تحصل الدلالة ويترتب خلاف مدعاه، لأن الدلالة ليست إلا ارتسام المعنى من جديد في الذهن، فيلزم من ذلك أن يكون للذهن ارتسامان، أو للنفس التفاتا، وإما أن لا يكون لللفظ دلالة وهذه مكابرة، وإما أن يكون المقصود بالدلالة الحكم اعتبارا بأن هذا اللفظ صالح للدلالة وإن لم يكن له فعلية الدلالة في هذا الوقت، وهذا مستبعد أي خلاف الارتكاز العرفي. إذن ما معنى ما ذكر قدس الله نفسه أن النفس تغفل عن المعنى ثم يحدث التفات آخر؟ فإنه ليس من شرط التفات النفس إلى اللفظ ولا إلى اللفظ بما هو دال أن تغفل عن معناه عن المعنى الأول. قلت منشأ خطأ المحقق الدواني أنه ظن أن النفس ليس لها قوة على أن تلتفت إلى شيئين في آن واحد، وليس هذا بمستنكر بل هو ما سيصرح به المحقق الزنوزي، فإن للنفس قوى متعددة، فيمكن للنفس أن تلتفت إلى أمور متعددة بآلات متعددة وقوى متعددة، وإنما الممنوع اشتغال قوة واحدة بأكثر من معنى أو التفات النفس بآلة واحدة إلى أكثر من معنى. والمفروض أن التفات النفس إلى اللفظ بآلة غير التفات النفس إلى المعنى، فليس من شرط التفات النفس إلى اللفظ أن تغفل عن المعنى. فإن قلت المفروض أن اللفظ ها هنا لم تلتفت النفس إليه إلا بقوة الخيال، والخيال قوة واحدة، فإما أن تدرك المعنى وإما أن تدرك اللفظ. قلت ليس الخيال ها هنا واحدا بالعدد، بل الخيال هنا يتعدد بتعدد المعاني، وإلا فلا يعقل للنفس مثلا أن تتخيل وجودها في محفل يتكلم فيه زيد وعمر، مع وضوح أن تخيل النفس لكلام زيد مباين لتخيلها لكلام عمر. إذن المقصود ها هنا بالمانع منع القوة الشخصية أن تشتغل بأكثر من معنى واحد شخصي، لا منع القوة النوعية أن تشتغل بأكثر من معنى. واللفظ والمعنى إنما يتعلق بهما الخيال بالقوة النوعية لا بالقوة الشخصية، بحيث يمتنع التفات النفس إلى اللفظ إذا كانت ملتفتة إلى معنى. فإن قلت طيب سلمنا معكم بأن النفس تلتفت إلى اللفظ وهي ملتفتة إلى المعنى، فماذا نفعل في الإشكال؟ قلت الحق أنه لا يتعدد الالتفات، وإنما تلتفت النفس إلى دلالة اللفظ على المعنى، والمقصود بالدلالة ها هنا الدلالة الشأنية. فإن قلنا بأن الدلالة مقيدة بالإرادة، فاللفظ لا بد أن ينسب إلى متكلم، فمعنى تخيلنا لللفظ أننا نتخيل متكلما يلقي الكلام، فدلالة اللفظ معناها أن اللفظ أراد، أن المتلفظ أراد المعنى، ومن الواضح أن إرادة المعنى ليست عين المعنى حتى يلزم تعدد الالتفات إلى معنى واحد، بل الدلالة كشفت عن إرادة المتكلم. فنحن كنا ملتفتين إلى المعنى فسمعنا اللفظ، فانتقلت النفس إلى أن المتكلم يريد المعنى، فحصلها هنا تباين بينما التفتنا إليه أولا لأنه ذات المعنى، وبينما دل عليه اللفظ وهو المعنى المراد المقيد بالإرادة. هذا بناء على أن اللفظ موضوع للمعنى بقيد الإرادة. وأما إذا قلنا بأن اللفظ موضوع لذات المعنى كما هو عليه أغلب المحققين من الأصوليين، فالحق أن التفاتنا إلى اللفظ إنما يستتبع التفاتنا إلى أن من شأن اللفظ أن يدل على المعنى، لا أن المقصود بالتفاتنا إلى اللفظ المستتبع للدلالة أن اللفظ إذا وجد حصل تصور جديد للمعنى، وبين المعنيين فرق، وذلك بناء على ما هو التحقيق من أن الدلالة الوضعية مبنية على الاعتبار، بمعنى أنك إذا قطعت النظر عن الاعتبار فلا دلالة واقعا، لأن الدلالة ليست واقعية وإنما الدلالة اعتبارية، أي أنها في طول تعلق الاعتبار باللفظ، حتى عند من يقول أن اللفظ موضوع لذات المعنى، فالمقصود بذلك أنك إذا التفت إلى اللفظ وأنه مما تواطأ أهل العرف على جعله دالا، فإنك في طول التفاتك إلى التواطؤ تلتفت إلى المعنى بما هو طرف الاعتبار. فأنت في الواقع عندما تقول أنني دلني اللفظ على المعنى، كأنك تقول دلني إلقاء المتكلم على أنه في مقام إخطار المعنى بما هو طرف الاعتبار، فبينما كنا ملتفتين إليه وهو ذات الماهية، وبين كون الماهية طرفا لاعتبار الدلالة فرق بلا إشكال. ولو سلمنا فلا نسلم أن للسبب الثاني تأثيرا لما سيشير إليه المحقق الزنوزي إن شاء الله تعالى. قال: ولما تبع المحقق الخنساري في ذلك، وهو السيد حسين على الله مقامه، وله تعليقة على الإشارات، وكان معروفا بالتحقيق في علم الحكمة في أصل حقيقة هذا الحمل، ولما تبع المحقق الخنساري في ذلك وفي أصل حقيقة هذا الحمل السيد السابق ذكره، أي السيد السند الشيرازي. المحقق الخنساري وافق السيد السند الشيرازي في انعقاد الحمل لمجرد تعدد الاعتبار والالتفات والإدراك من دون اشتراط تعدد الطرفين، أي الموضوع المحمول في المعنى في الحمل. أورد على هذا الكلام لهذا المحقق بالتالي: بأننا نجد بالوجدان بديهة أن كثيرا ما نشاهد شيئا ونلتفت إليه باعتبار المشاهدة، وإذا سمعنا في أثناء المشاهدة اسمه لا ينقطع التفاتنا إليه باعتبار المشاهدة، أي الالتفات الحاصل بالمشاهدة، بل ذلك الالتفات مستمر لا يزول، وإنكاره أي إنكار بقائه، إنكار الالتفات مكابرة. طيب، كأنه اكتفى بهذا المقدار لإثبات دعواه لوضوح أن سماع اللفظ يوجب الدلالة والدلالة عين الالتفات، فيجتمع ها هنا التفاتان، والمفروض أن الملتفت إليه واحد، وهذا مدعى السيد السند. قال: ولو تنزلنا عن ذلك، لو تنزلنا عن ذلك نقول: إذا فرضنا أن عند انتهاء سماع لفظ زيد اتفقت لنا مشاهدته. الفرق بين هذا المورد والمورد الأول أنه في المورد الأول كان الالتفات حاصلا بالفعل، ثم طرأ سبب جديد، فقد يناقش في سببية السبب الحادث، وأما ها هنا فإنه يقترن السببان معا في زمان واحد، وذلك لأن الالتفات إما أنه مسبب عن سماع اللفظ، وسماع اللفظ يترتب عليه الأثر عند اجتماع أجزائه، وذلك يكون بتمام اللفظ، فلنفرض أننا عند انقضاء اللفظ واستجماع أجزائه في الخارج حصل لنا سبب آخر يفيد الالتفات كالمشاهدة مثلا، فإما أن نقول بترتب الأثر على كل منهما، والمفروض أنهما متعلقان بأمر واحد، فيحصل عندنا معنيان أي متخيلان لذات واحدة، وليس تعدد الإدراك إلا هذا، وإما أن يكون لكل منهما سببية في الالتفات مع اتحاد الملتفت إليه فيحصل المطلوب أيضا، وإما أن يقال بأنهما لا يؤثران أبدا وهذا غير معقول، أو يقال باجتماعهما على معلول واحد بحيث يكون عندنا التفات واحد يستند إليهما معا، وهذا فيه اجتماع علتين على معلول واحد. إذن هذان الاحتمالان باطلا، فيتعين أحد الاحتمالين السابقين وكلاهما يوافق المدعى. فقال نقول إذا فرضنا أن عند انتهاء سماع لفظ زيد مثلا اتفقت لنا مشاهدته، ففي هذا الآن أي في آن الانتهاء من السماع وحدوث المشاهدة، إما أن يحصل لنا صورة واحدة والتفات إليها واحد التفات واحد، أو صورة واحدة والتفاتان، أو صورتان والتفاتان، وعلى التقديرين الأخيرين يبطل ما ذكره من استحالة التفات نفس واحدة إلى معنى واحد أكثر من مرة. أما على الأوساط وهو الصورة واحدة والتفاتان فواضح، لأن المفروض وحدة المدرك وتعدد الإدراك. وأما على الأخير أي صورتان والتفاتان فذلك من جهة أن الصورتين وإن فرض كثرتهما لكنهما لشيء واحد في الخارج، فاتحاد المصداق يوجب أن يكون الصورتان متحدتين في نهاية الأمر وإن كان بينهما تعدد في الذهن، وليس تعددهما إلا بتعدد إدراكهما، فيحصل أيضا المدعى، وذلك لأن الصورتين تعددهما تعدد الإدراك. إذن هنا معنى واحد تعدد إدراكه، وبتعدد الإدراك حصل تعدد الالتفات، وإلا فإن الالتفاتين لا يوجبان تعدد الملتفت إليه ولا تعدد الصورتين لاتحاد المصداق. وعلى التقديرين الأخيرين يبطل ما ذكره، وعلى الأول أي إن ترتب صورة واحدة والتفات واحد على كلا السببين يلزم إما القول بتوارد علتين على معلول شخصي أو تخلف المعلول عن العلة التامة. والقول بأن علية سماع اللفظ لفهم المعنى والالتفات إليه أو استقلاله في العلية مشروطة بعدم وجود علة أخرى لحصول المعنى في الذهن أو التفاته إليه مكابرة، يعني ربما يناقش في كلا الشاهدين بأن تأثير السبب منتف لسبق السبب الأول، أو أن السبب مؤثر لكن لا على نحو الاستقلال بل على نحو الاجتماع والانضمام، وذلك لاقترانه بسبب مثله. فقوله مشروط بعدم وجود علة أخرى هذا ناظر إلى المورد الأول السابق على التنزل، وقوله نعم بعلية علية سماع اللفظ هذا ناظر إلى المورد الأول، استقلاله في العلية بأن استقلاله في العلية هذا ناظر إلى ما بعد التنزل أي إلى الفرض المذكور بعد تنزله. ولا نعلم طبعا لماذا يعني أصر على أن اللفظ يكون علة على نحو الاجتماع، لماذا قال بأن اللفظ علة تامة ولا معنى للقول بأنه علة بنحو الاجتماع بحيث يكون جزء العلة، أو بأنه مثلا ليس له أثر، لماذا قال هذا؟ هذا دعوة بلا دليل إنصافا. وإلا فإنهم يقولون بأنه كلما اجتمعت علل واتحد المعلول كان المعلول مستندا إلى المجموع لا إلى كل علة على حدة، طبعا هذا بالنسبة إلى العلل المادية. أما العلل مجردة فإنه لا معنى لاجتماعها على معلول شخصي واحد، وذلك لأن المفروض أن معنى للية هناك إعطاء الوجود، فيكون المعلول تابعا محضا للعلة، ولا معنى لكونه تابعا إلا بمعنى كونه مرتبطا بالذات، فلو كان مرتبطا بأكثر من علة للزم من ذلك تعدد ذات معلول واحد، وهذا مستحيل، أو اتحاد العلل، وهذا خلف المفروض. فينبغي أن يفرق. نعم، في العلل المادية لا بأس بذلك، وهو كذلك في المقام، لأن سماع اللفظ ليس إلا علة معدة لإفادة الصورة. قال: ولو قيل بعد سماع اللفظ لا بد من مضي زمان يتذكر وضعه لمعنى إجمالا أو تفصيلا يلتفت إليه كما يشعر به عبارته. طبعا لو قيل بهذا القول، فمقتضى هذا القول أن التذكر يستلزم الغفلة، كما هو الغالب، الإنسان غالبا ما إذا أراد أن يتذكر فإنه يغفل عن جميع ما يكون شاغلا له، ومنها جميع المعاني المباينة. فكأن المحقق الخنساري ذكر هذا من جهة أنه قد يراد بذلك أن النفس تغفل قضاء للتذكر. يقول: سلمنا معكم، فبعد تسليمه نفرض اتفاق المشاهدة عند انتهاء ذلك الزمان، أي أنه بعد مضي ذلك الزمان ليتذكر وضع اللفظ إجمالا أو تفصيلا تحدث المشاهدة. فإذن يأتي نفس الكلام السابق. قال: وفيه بعد عن الحق، إذ الكلام إنما هو في التفات قوة واحدة من قوى النفس وجنودها إلى شيء واحد بعينه في زمان واحد مرتين. وكل من يراجع نفسه يجد من نفسه أن ذلك باطل في نفسه. وأما مشاهدة الشيء بآلة الإبصار، وسماع اللفظ الموضوع له بآلة السمع، وتخيل صورته الخيالية بالخيال، وهكذا، فلا يكون هذا إلا بإعمال النفس تلك القوى والجنود، أي أن هذا ليس بممتنع، وهذا ليس بباطل، لا من برهان ولا من وجدان. فإن الإنسان يجد من نفسه في بعض أوقات من دهره إدراكات متعددة أو وإعمالات متكثرة باطنية وظاهرية، فيحرك ويلمس ويذوق ويشم ويسمع ويبصر ويتخيل أو يفكر. وليس أمثال تلك الإدراكات والإعمالات بالتفاتها إلى شيئين أو أشياء في زمان واحد، أي أن النفس وإن كانت واحدة بالذات لكنها متعددة بتعدد قواها، لأن النفس في وحدتها كل القوى، فوحدتها ليست وحدة عددية. فالكلام ليس بهذا النحو وبهذه السعة، بل الكلام في التفات النفس في مرتبة واحدة بآلة واحدة أو مع حفظ وحدتها تلتفت إلى أكثر من معنى. فإن الالتفات أخص من مطلق الإدراك. هذه العبارة إنصافا لا محل لها، لو لم يأتي بها لكان المطلب تاما فلا مدخل أثر لها، بل إنها توجب التشويش. المقصود بأخصية الالتفات من مطلق الإدراك إما أن يكون الالتفات مقيدا من حيث المتعلق بسنخ خاص، والإدراك غير مقيد، كما لو قيل بأن المقصود بالالتفات الالتفات إلى خصوص هذا المعنى، وأما الإدراك فهو إدراك جميع المعاني ولو بآلة أخرى. وهذا مع أنه اصطلاح محض، إلا أنه ليس إلا تكرارا لما تقدم، لأن أخصية الالتفات ها هنا من جهة كونه إدراكا من الإدراكات. فقوله الالتفات أخص من الإدراك بهذا المعنى كقوله هذا الإدراك أخص من مطلق الإدراك، هذا احتمال. الاحتمال الثاني أن يكون المقصود بالالتفات هو تكرار مشاهدة الشيء الأول، أي أن النفس تلتفت إلى معنى فتعيد النظر إليه، وهذا معنى يستعمل فيه لفظ الالتفات عند أهل المعقول، فيقصد بالالتفات ما يساوق الإدراك التفصيلي، ويقصد بالإدراك ما هو أعم من التفصيل والإجمالي. وربما يراد بالإجمالي ما يكون التفاتا ما مصاحبا للغفلة في مرتبة من المراتب، كما يعبر عن ذلك بالارتكاز. فيقصد بالارتكاز مثلا ما يكون من قبيل الفعل الصادر بنحو الروية والعادة، فإنه مصاحب للالتفات، إلا أن هذا الالتفات إجمالي وليس بتفصيلي، في مقابل الالتفات التفصيلي، وهو أن يكون الإنسان ملتفتا بشكل واضح تفصيلي إلى ما هو بصدد القيام به. وربما يكون الفعل الصادر مصاحبا للغفلة تماما، من قبيل فعل النفس في مرتبة الطبيعة عند صدر المتألهين، بناء على أن النفس في وحدتها كل القوى، فإنه يقول أن فعل النفس في مرتبة الطبيعة صادر بعلم، والعلم إدراك والإدراك التفات، إلا أن هذا الالتفات عين الغفلة. فإذا الغفلة قد يراد بها مرتبة ضعيفة من الالتفات، وقد يراد بالغفلة عين الغفلة التي تنافي الالتفات، لكن تنافي الالتفات التفصيلي بحيث تنتفي جميع مراتب الالتفات التفصيلي ويبقى أصل الالتفات. صدر المتألهين يؤكد ذلك في مباحث النفس، فيقول أن الالتفات ليس عين إدراك الالتفات، ويقول أن أفعال النفس في مرتبة الطبيعة كضخ الدم ونبض القلب وصدور العرق وانحمرار الوجنة واصفرار الوجه وأمثال ذلك، يقول هذا صادر بعلم، إلا أن هذا العلم لا يعني الالتفات، بل هو علم النفس بذاتها الذي يوجب ترتب هذه الأفعال عليها في مرتبة الطبيعة. هذا هو، لعل هذا هو مراده بقوله الالتفات أخص من مطلق الإدراك. لكن الإنصاف أن هذا الكلام على صحته، أن هذا الاصطلاح على وجاهته، إلا أنه لا ربط له بما نحن فيه، لا ربط لهذا الكلام بما نحن فيه، إذ كلامنا في الالتفات الذي يكون عين التوجه. فما معنى قوله فإن الالتفات أخص من مطلق الإدراك؟ ليس عندنا إلا سماع بآلة وإبصار بآلة وتخيل بآلة، وكل هذه التفاتات وإدراكات، فما معنى قوله فإن الإدراك أخص من أن الالتفات أخص من مطلق الإدراك؟ قال وإذا تعلق إدراك النفس بقوة من قواها كالبصر، وكانت النفس متوجهة إلى ما يدرك بها، أي بقوة البصر توجها تاما، فهذا التفات منها إلى صورة مبصرة. ها هنا يريد أن انطباع الصورة في النفس أعم من التفات النفس إلى الصورة، فكأنه يقول أن الإنسان إذا توجه إلى خطيب ودخل أثناء خطبة الخطيب رجل، ووقعت صورة الرجل أمام عين المستمع وهو مصغ إلى الخطيب، فقد أدرك الصورة لكنه لم يلتفت إليها، أدرك الصورة لكنه لم يلتفت إليها، ولذلك قال الالتفات أخص من مطلق الإدراك. وهذا الذي قلنا أنه هو المعنى الثاني للالتفات، وهو توجه النفس إلى الإدراك أو إلى المدرك حال كونه مدركا. أقول هذا الكلام مو بس لا ربط له بما نحن فيه، أصلا يضر بالمطلوب، لأنه تسليم بأن النفس ليست متوجهة إلى ما لا تلتفت إليه وإن أدركته. وهذا ما يريده المحقق الدواني مثلا من أن النفس تنقطع عن الالتفات الأول. وهذا ما يورد السيد المحقق الخنساري الإشكال عليه، فكأنه يوافق المحقق الخنساري، هذا الكلام أصلا يوافق المحقق الخنساري، أن النفس لا تلتفت إلى أمرين، عفوا لا يمتنع أن تلتفت إلى أمرين في زمان واحد، وإنكار ذلك مكابرة. المحقق الزنوزي يقول لا، يمتنع أن تلتفت إلى أمرين. لماذا؟ لأن القوة الواحدة لا تشتغل إلا بمعنى واحد. لكن المفروض أن المحقق الزنوزي يقول أن الإنسان يسمع بقوة ويبصر بقوة أخرى، فلماذا لا تلتفت النفس إليهما تفصيلا؟ فإذا كلام المحقق الزنوزي هنا ليس بصحيح. الإنصاف أن الإدراك حاصل، لكن النفس لا تتوجه إليها بالتفصيل، والتوجه التفصيلي لا ربط له بالمطلب الذي نحن فيه، نحن نتكلم عن أصل الالتفات. إذن المحقق الدواني ينفي أصل الالتفات، المحقق الخنساري يقول لماذا تنفي أصل الالتفات، الزنوزي بينهما هو يثبت الالتفات ولكن يقول النفس لا تلتفت إليه، فكأنه التفات مغفول عنه. هذا المطلب الذي يذكره المحقق الزنوزي إن لم يكن ضارا فهو ليس بنافع أو ليس بمفيد، نحن لا نحتاج إليه. الذي نقوله أن النفس إذا تعددت قواها فلا مانع من أن تلتفت تفصيلا إلى متعلقات تلك القوى المتعددة، فيمكن للنفس أن تسمع تفصيلا بأذنها بقوة السمع، وتبصر تفصيلا بقوة البصر، وتتخيل تفصيلا بقوة الخيال، كما لو سمع الإنسان ما يطربه وهو يبصر امرأة جميلة ويتخيل زوجته على تلك الهيئة، وهذا لا يكون إلا بالالتفات إلى هذه الأمور تفصيلا. فهذا هو الذي ينفع كلام في رد كلام المحقق الخنساري، لأن المحقق الخنساري كان بصدد إبطال كلام المحقق الدواني، ومدعى المحقق الدواني أن القوة الواحدة لا تلتفت إلى أكثر من معنى واحد، وإبطال هذا المدعى إنما يكون بإثبات إدراكات متعددة لقوى متعددة، وهذا ما ادعاه المحقق الخنساري. والذي ينفع في رد كلام المحقق الخنساري هو بيان منشأ خطائه، لأنه ظن أن تعدد المدركات ينافي مدعى المحقق الدواني، فالخطأ يكون من جهة أن هذه المدركات ليست من سنخ واحد، لأن لكل مدرك قوة مدركة. هذا الذي ينفع. أما أن تقول أن القوة تؤثر لكن النفس لا تتوجه، فهذا لا يصلح ردا لكلام المحقق الخنساري، لأن المحقق الخنساري يقول مرادي أن النفس تتوجه تفصيلا في آن واحد، لا أن النفس تتوجه إلى شيء تفصيلا وتدرك من دون التفات شيئا آخر. هذا كلام ليس بصحيح، فكلامه قدس الله نفسه ليس بصحيح. قال ثم إن هذا الكلام وهو قوله أن الالتفات أخص من الإدراك لا يتناسب مع ما أسسه في صدر كلامه من أن تعدد القوى يصحح تعدد الالتفات وتعدد الإدراك. فهذا طبعا هذا من جهة ضعف بيانه قدس الله نفسه في التأليل في الكلام، وإلا فإن مقام المحقق الزنوزي أجل من أن يقع في هذه الاشتباهات. لكن الإنصاف أن النفوس مختلفة الاستعدادات، فبعضهم يكون قويا ومتينا في مقام تقرير المطلب لا في مقام تحقيقه فقط، وبعضهم يكون قويا في مقام التقرير لكنه ضعيف في مقام التحقيق، أو بالعكس يكون قويا في مقام التحقيق وضعيف في مقام التقرير. المحقق الزنوزي ضعيف في مقام التقرير، ليست قوته، وكثير من موارد ضعفه يرجع إلى ضعف بيانه في اللغة العربية أو باللغة العربية. قال: فانظر هل تقدر عند التفاتك ببصرك إلى شيء، هل تقدر التفاتا أي على التفات آخر إلى شيء آخر من تلك القوة بعينها؟ ما يمكن. هذا الكلام صحيح، لكن لا ربط له بأخصية الالتفات من مطلق الإدراك. هذا يناسب صدر الكلام، كلام صحيح. أو من قوة أخرى كالخيال، أو بهذا الشيء من تلك القوة مرتين. لا أظنك، يعني كقوله أو من قوة أخرى، أي أنك في حال إبصارك لا تدرك تفصيلا شيئا آخر بقوة الخيال. هذا ممنوع. الإنصاف أن الإنسان حال إبصاره يدرك شيئا آخر بقوة الخيال تفصيلا، ولذلك يمزج بينهما فيتخيل زوجته على هيئة أخرى وهو يراها، ويحكم بأن الهيئة التي يتخيلها أقبح أو أحسن أو هكذا. لا أظنك في تردد من ذلك. ومن أجل ذلك ترى النفس إذا وردت في نشأته الخيالية وعالمها الصوري، ذكر وأنث مرة، صارت قواها الحسية معطلة، ليس لها إدراك ولا شعور. طبعا نتيجة انشغالها بنشأتها الحسية عن مرتبتها، بنشأتها الخيالية عن مرتبتها الحسية. وهذا التعطيل في الواقع ليس انتفاء الإدراك، بل هو انتفاء الالتفات إلى الإدراك. ليس هذا من باب التعطيل الحقيقي، بل التعطيل الظاهري. وذلك إنما هو من شدة دخولها في تلك النشأة. أنا أحتمل أنه شدة ذهولها، مو شدة دخولها، شدة ذهولها في تلك النشأة، أي أنها لما شاهدت تلك المعاني الراقية ذهلت عما تحت تلك النشأة والتفاتها إلى مدركاتها. فما ذكره هذا المحقق الجليل كرم الله وجهه من أن التفاتنا باعتبار المشاهدة باق بحاله مستمر لا يزول، ومع ذلك نحن ملتفتون إلى معنى اللفظ من تلقاء سماعه، ينادي إلى خلطه مطلق الإدراك بالالتفات. وقد عرفت ما في هذا الكلام، يأتي إن شاء الله تتمته. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.